بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه، فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخليا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال رحمه الله: باب من لم يستطع الباءة فليصم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمار عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، أي فقراء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذان بابان بوب بهما البخاري رحمه الله على هذا الحديث. الباب الأول بوب بلفظ الحديث، والباب الثاني: من لم يستطع الباءة فليصم. وهذا هو له علاقة بالباب الأول، وهو الحث أو الترغيب في النكاح. فهذا من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في ذلك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة. والباءة من أهل العلم من فسرها بالقدرة على مؤنة النكاح ونفقاته. من استطاع منكم الباءة، من عنده قدرة للقيام بتكاليف النفاق، بتكاليف النكاح ونفقاته، فليتزوج. ومن أهل العلم من فسر الباءة بالقدرة على النكاح، قدرة على الوطأ. فالقول الأول تفسير له بالقدرة المالية، والقول الثاني تفسير للباب بالقدرة البدنية. ولا مانع كما قال بعض أهل العلم من حمل الحديث على المعنيين، أن استطاع الباء أي القدرة على الوطأ، إن لأنه قد يكون الشخص عاجز عن ذلك غير قادر لمرض لسبب من الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من استطاع الباء القدرة على الوطأ، قدرة بدنية وأيضا قدرة على النكاح وتكاليفه ومؤن ونفقاته. ويشير إليه الرواية الثانية التي ذكرها البخاري عن ابن مسعود قال: كنا شبابا ليس لنا شيء، أي فقراء، قال: من استطاع منكم الباء؟ وأشار إلى التفسير الأول بقوله في الباب: وهل يتزوج من لا أرب له، أي لا قدرة له. فالبخاري رحمه الله أشار بهذه هذا الذي ذكره بعد الباب وبالرواية الأخرى التي في حديث مسعود إلى التفسيرين معا. وأنهما مرادان، فمن قدر قدرة مالية وقدرة بدنية فليتزوج، أي وهذا حث له وترغيب له فيه. ثم ذكر بعض فوائد، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ما يعين على غض البصر. فقد يكون الإنسان متطلعا ببصره إلى غير ما أحل الله له، فإذا تزوج عف بصره. وهكذا أحصن للفرج من الفواحش، من الوقوع في الحرام، لأنه أحصن فرجه، فيكون ذلك سببا في بعده عن الوقوع في الحرام. ثم قال: وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، أي لا حاجة له، أرب الحاجة، غير أولي الإربة، ما عندهم رغبة للنساء ولا تطلع لأمورهن. قال الحافظ: قال: كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان، فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث، فاحتمل أن يكون لا أرب له فيه فلم يوافقه، أي في ذلك الحال في خلافة عثمان، احتمل أن ابن مسعود لا أرب له فيه فلذا ترك الزواج، لم يجب عثمان إلى ذلك. واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك، ولعله رمز إلى ما بين العلماء في من لا يتوق إلى النكاح هل يندب إليه أو لا. والحاصل أيضا أنه يشير إلى تفسير الباء أيضا بهذا، وأن من لا قدرة له ولا أرب له ولا حاجة لا يشمله هذا الحث، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قيده بمن استطاع الباء، وهذا غير مستطيع. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود في قصة مع عثمان، قال علقمة تلميذ بن مسعود: كنت مع عبد الله فلقي عثمان بمنى، أي في خلافة عثمان، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. وهذا من تواضع عثمان رضي الله عنه، إلا هو الخليفة، لكن كأنه يستأذن عبد الله بن مسعود: لي إليك حاجة. وهذا من تواضع الصحابة رضي الله عنهم. فعرض عليه الزواج وخليا، وكان عثمان يريد إكرام عبد الله بن مسعود، يريد نفعه والإحسان إليه بتزويجه في ذلك السن. يا أبا عبد الرحمن هل لك في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه، كأنه رأى أنه ليس له حاجة للزواج، فدعا علقمة، وكان أولا قد نحاه خليا هو وعثمان رضي الله عنه، فذكر الحديث. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء قاطع للشهوة، أي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجاء كالصيام. الوجاء أصله هو أن ترض عروق الخصيتين، فإذا رضت عروق الخصيتين تنقطع الشهوة، ويجعل هذا في البهائم لقصد تسمينها وكثرة لحمها وتطيبه فتنقطع شهوته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بهذا، أنه يقطع الشهوة. والصوم الذي يقطع الشهوة كما قال أهل العلم هو الصوم المتتابع، الصوم الذي يكون متتابعا لا يكون نادرا أو متقطعا، فإنه كما قال الحافظ إذا كان نادرا يزيدها. وفي هذا الحديث فوائد، من هذه الفوائد تواضع الصحابة رضي الله عنهم أولا، وأيضا محبة بعضهم، الإحسان إلى بعض. فابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم كلاهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم، فأراد الإحسان إليه، وأيضا في هذا الحديث أن الزواج للإنسان ينشط ويقويه حتى لو كان كبيرا، كما أشار عثمان رضي الله عنه لابن مسعود: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فإنما الإنسان إذا جف في صلبه، يعني أثر عليه حتى في ثقله، وإذا تجدد في صلبه زاده نشاطا. ولذا قال الحافظ رحمه الله هنا بعد أن ذكر هذا القول من عثمان قال: ولعل عثمان رأى به قشفا، أي رأى بابن مسعود قشفا تقشف ورثاثة هيئة، فحمل ذلك على فقد الزوجة التي ترفهه. قال: وقع في رواية ذكرها: ولعل أن تذكرك ما مضى من زمانك. وفي رواية: لعلك يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. وفي رواية: لعلها أن تذكرك ما فاتك. قال: ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها فبالعكس. ولذا عثمان رضي الله عنه أشار إلى ابن مسعود رضي الله عنه بذلك. أيضا في هذا الحديث، يعني هل يفهم من هذا أولا أن ابن مسعود لم يكن له زوجة؟ ليس في الحديث ذلك، فابن مسعود رضي الله عنه هو القائل: لو لم يبق لي من الدنيا إلا يوم لأحببت أن يكون لي فيه زوجة. لكن كان ابن عثمان رضي الله عنه أراد أن يضيف له زواجا آخر، فأظهر ابن مسعود رضي الله عنه أنه ليس له حاجة وأنه مكتفي بحاله الذي هو عليه. أيضا في هذا الحديث فضيلة الزواج وما فيه من المنافع: أغض للبصر، أحصل للفرج، وكم فيه منافع، فيه الذرية، فيه النفقة على الزوجة والقيام عليها، وهذا فيه فضل وأجر، فيه العفاف لقدر أكبر من الرجال والنساء، ففيه منافع عظيمة. أيضا في هذا الحديث أن غير القادر على الباءة ليس عنده قدرة على تكاليف النفاق ونحوه يصبر يصوم لا يتكلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أرشدهم إلى الصيام والصبر. أيضا في هذا الحديث دليل على تحريم الاستمناء، إذ لو كان مباحا لأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ولو كان جائزا ولو للضرورة لأرشدهم إليه، ولكنه أرشدهم إلى الصيام، استدل به أهل العلم على ذلك. أيضا في هذا أن الصيام يقطع الشهوة، أي الصيام الكثير المتواصل، وأنه يشبه الوجاء في قطعها. وأيضا في هذا أن أولى من يخاطب بالترغيب في النكاح هم الشباب، ولذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إليهم: يا معشر الشباب. ذكر الحافظ رحمه الله فوائد كثيرة في شرح هذا الحديث لمن أحب مراجعتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.